الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم لهذا أسلموا. ولد نوح حاميم كيلر في أمريكا في عام 1954 ميلادي لعائلة كاثوليكية متدينة، ورغم تربيته الدينية فإن طفولته شهدت إحباطات ثلاثة ألقت بشكوك عارمة في قلبه حول دينه النصرانية، فقد صدمته التعديلات الطقوسية التي تبناها مجمع الفاتيكان الثاني في عام 1962 إلى عام 1965، والذي أدخل في العبادات صيغا جديدة وأجاز الاستعانة بالآلات الموسيقية المتنوعة في الصلوات الكنسية، وذلك بذريعة المواءمة بين العبادة والتطور العلمي والتقني الحديث. هذه التعديلات أوحت لكيلر وغيره بتقلب الدين بحسب أحوال الناس وبيئاتهم، وقد كان يفترض في عباداته أن تلبي الاحتياجات الروحية للإنسان، وهي حاجيات ثابتة في الإنسانية لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الزمان والمكان. القضية الثانية التي فجرت إيمان كيلر بالنصرانية وأحالته إلى سراب هي عقيدة التثليث، إذ لم ير في حياته ولا سمع عن أحد يقوى على شرحها أو تبسيطها للأفهام. فالكنيسة تقول بأن الآب والابن والروح القدس هم ثلاثة شخصيات متباينة في أسمائها وصفاتها وخصائصها وأفعالها، وهم رغم ذلك كله إله واحد. كيف يعقل هذا؟ حاول نوح كيلر مرارا التفاعل مع هذه العقيدة بإيجابية، فكان يتنقل في عبادة من يسميهم أعضاء اللجنة الإلهية أي الثالوث، فيوطد العلاقة مع واحد من أفرادها فيخصه بالعبادة، ويطلب منه التوسط له عند شريكيه اللذين قصر في عبادتهما، وما زال يتنقل بين أفراد الثالوث يعبد كل واحد منهم برهة من الزمن ثم يغادره إلى غيره. فقد ضاق قلب كيلر عن عبادة ثلاثة آلهة، ثم اكتفى في خاتمة المطاف بعبادة الله الواحد الأحد، جل عن الشريك وتنزه عن المثيل. وترك كيلر عبادة المسيح وآمن ببشريته وتخلص من تشعب القلب وتخبطه في إرضاء الثلاثة الذين تدعو الكنيسة إلى عبادتهم زاعمة أنهم ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. وبعدد أفراد الثالوث النصراني كانت إحباطات كيلر من النصرانية، فثالثها كان رفضه لصكوك الغفران التي تداولتها الكنائس الكاثوليكية طوال قرون، وبموجبها تمنح الكنيسة الخلاص للمؤمنين الذين يدفعون قسطا من المال لينالوا قسيمة صك الغفران المذيلة بتوقيع أب من آباء الكنيسة يقيلهم من عثراتهم وفجراتهم في مقابل ما يدفعونه من المال. ممارسة كنسية لم يقبلها نوح كيلر، فكانت كما يقول المسمار الأخير في نعش تدينه بالنصرانية. أراد كيلر إنقاذ إيمانه واستنباته من جديد بقراءة الكتاب المقدس، لكن هيهات أن تنبت بذور زرعت في الهواء، فقراءته للأسفار المقدسة لم تزده من الدين إلا بعدا، فقصصها واستطراداتها غير المنطقية جعلت منه كتابا مهجورا حتى عند المؤمنين به، فقد أعرض عن جملته الكنائس المختلفة مستعيضة عنه بالتزام بعض النصوص الطقوسية التي استغنت بها عن قراءة تلك الاستطرادات المطولة التي يرى كيلر أنها عاجزة عن تأسيس حياة إيمانية مطمئنة. تعمقت مشكلات نوح كيلر مع الكتاب المقدس في عام 1972 ميلادي، حين بدأ بدراسة الفلسفة في جامعة غونزاغا الكاثوليكية، فقد درس كتاب إشكالية يسوع التاريخي للعلامة يواكيم إيرماوس، وقد انتهى هذا الناقد الكبير إلى قصور الأناجيل عن الوفاء بتقديم سيرة واضحة المعالم للمسيح عليه السلام، وأنه يمكن القول دون أدنى ريب إن الحلم بكتابة السيرة الذاتية ليسوع قد انتهى إلى الأبد. فتساءل نوح عن النتيجة التي يمكن أن يؤول إليها جهد باحث آخر لا يؤمن بمعتقدات يواكيم النصرانية، الذي عجز رغم نصرانيته إلا بعد تكلف إلى إقرار وجود يسوع ونتفا من سيرته عليه الصلاة والسلام. تعلم نوح كيلر من دراسة الفلسفة منطقية سؤالين اثنين: ماذا تعني هذه الحقيقة بالتحديد؟ وكيف توصلت إليها؟ فطرحهما على نفسه بخصوص معتقداته، فكان الجواب: أدركت أن المسيحية قد سقطت من بين يدي، ونتيجة لذلك قررت خوض التجربة، تجربة البحث عن معنى في عالم لا معنى له، وهي التجربة التي يمكن القول إن كثيرا من الشباب الغربي قد خاضها بصورة أو بأخرى. في خضم هذه التجربة ألحد نوح كيلر وانتقل من جامعته الكاثوليكية إلى جامعة شيكاغو ليدرس فيها نظريات المعرفة الأخلاقية عند فلاسفة ومفكري الغرب الملحدين في القرنين 19 و20، نيتشا وفرويد ودوركايم وآرثر وشوبنهاور وغيرهم. فهؤلاء الملحدون مطبقون على أن القيم الإنسانية وضعية من صنع البشر، وأنها لم تنزل من السماء، وأنها غير ثابتة بل تتبدل بتغير الزمان والمكان والأحوال. فما يعتبره مجتمع ما فضيلة قد يصبح رذيلة في مجتمع آخر أو في زمان آخر. فلسفة شيطانية تتنكر للدين، وقد تبين لكيلر لاحقا أنها لم تستطع تهذيب حياة الناس في الماضي ولا إشباع جوعة التدين فيهم، بل تركتهم كذئاب هائمة في غابة الأنانيين والانتهازيين. يقول: كنا قد أشبعنا ثقافتنا وماضينا بكل ما هو مادي، وبالتالي جردنا أنفسنا من إنسانيتنا بمفهومها الأوسع، كما جردنا أنفسنا من فطرتها وعلاقتها بحقيقة عليا. في الإجازة الصيفية اعتاد نوح كيلر كل سنة العمل في قوارب الصيد البحري ليوفر مصاريفه الجامعية. البحر كتاب آخر فتحه كيلر حين كان يستريح من كتب الفلسفة الدراسية، كتاب واسع بقدر اتساع المحيط أمامه، فأمواج البحر العاتية أشعرته بضآلة الإنسان وضعفه مع كل زوبعة بحرية توشك على ابتلاع سفينتهم. لقد حاصره الموت مرارا وخطف عديدين حوله وأجبره على العدول عن الإلحاد والسعي للتصالح مع الفطرة من جديد والبحث عن الحقيقة التي تجعل للحياة معنى. قراءات نوح كيلر المختلفة وتأملاته البحرية قادته إلى الإقرار بحقيقة مهمة، وهي وجود الله تعالى، وأنه تبارك وتعالى شرع لنا السلوك المناسب الذي سيحاسبنا عليه يوم القيامة في جزائه العادل. لكن هذه الحقيقة تدور حولها ثلاثة أديان: النصرانية التي تركها، وسلفها اليهودية، وكذلك الإسلام. تساءل كيلر: فأين تكمن الحقيقة؟ للتعرف على الإسلام قرأ نوح كيلر ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق المتعصب جورج سيل، فتوصل إلى أنه حتى لو كان هذا الكتاب، أي القرآن، حتى لو كان هذا الكتاب منحولا، أي غير صحيح في نسبته إلى الله تعالى، فإنه لا يمكن أن يوجد تعبير عن الدين أكثر مساسا بجوهر القضية ولبها منه. قرأ نوح كيلر ترجمة أخرى للقرآن الكريم، وهي ترجمة المستشرق آربري. يقول: ورغم أن ترجمة القرآن لا تستطيع مهما بلغت جودتها نقل روحه الخاصة التي يستشعرها قارئه بالعربية، إلا أن تفوق القرآن في ترجمته هذه قد ظهر في كل سطر من سطوره على الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، أي التوراة والإنجيل. وشعرت كما لو أن حقيقة الوحي الإلهي قد مثلت نصب عيني، لقد رأيت في هذا الكتاب أسلوبه الرفيع وقوته وحجيته التي لا تقبل الرد، وطريقته المدهشة في استباق حجج القلب الملحد والإجابة عنها قبل طرحها. رأيت في ذلك كله بيانا واضحا للإله كإله وللإنسان كإنسان، بحيث إن الوحي بوحدانية الإله الذي يثير الخشية والإجلال له هو نفسه الوحي المتنزل بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية بين البشر. لغة مترجم القرآن جورج سيل الركيكة وتحامله المعهود من المستشرقين على القرآن دعت كيلر للشعور بضرورة تعلم العربية لفهم القرآن بعيدا عن تفسيرات سيل وشناعاته، فحمل في عام 1976 ميلادي حمل على ظهره حقيبة الترحال ميمما صوب مصر ونزل بين أهلها، فأدهشه ما رآه من طيبتهم البالغة. يقول: في مصر وجدت ما أعتقد أنه سبب جذاب كثير من الناس نحو الإسلام، وأعني بذلك أثر التوحيد الخالص على أتباعه، فقد تنقلت في نواحي القاهرة وغيرها أراقب الناس وأتأمل الناس في عاداتهم ومعايشهم، وقابلت كثيرا من المسلمين من صالحين ومن دونهم، كانوا جميعا متأثرين بتعاليم كتابهم بدرجة أكبر مما شاهدته في أي مكان آخر. كثيرون من هؤلاء الناس الطيبين تركوا في قلب نوح كيلر بصمات لا تنسى، فلن ينسى أبدا الشاب الذي يدرك فريضة ربه عليه فيصلي بخشوع في الشارع، وكذلك لن ينسى كيلر طالب الثانوية الذي يلتهب حماسا وهو يحدثه عن الإسلام ولا يفارقه قبل أن يدعو له بالهداية. ولقد هز أعماقه تأثر صديقه من سقوط المصحف على الأرض، فقام سراعا يلتقطه وعلامات الأسى تختلط في وجهه مع مشاعر الإجلال والاحترام لكلمات القرآن التي تكتنزها صفحاته. يقول: جالت في ذهني أفكار كثيرة في تلك الأشهر التي قضيتها في مصر، ووجدت نفسي أفكر في ضرورة أن يكون للإنسان دين ما. لقد كان في من رأيتهم من المسلمين نبل في القصد وسماحة في الروح اكتسبوها من تأثير الإسلام في حياتهم، ذلك التأثير الذي فاق تأثير أي دين رأيته. لقد وقع ذلك في نفسي موقعا كبيرا، ولهذا وجدت نفسي تتطلع أكثر فأكثر نحو الإسلام لغناه بهذه المعاني النبيلة وثرائه في التعبير عن تلك المحاسن. في عام 1977 ميلادي أسلم نوح كيلر في الأزهر الشريف ورحل إلى الأردن ليدرس فيها العلوم الشرعية، حتى غدا أستاذا يفد إليه أبناء المسلمين يتعلمون منه دينهم، وما زال يقيم في الأردن منشغلا بالتأليف والترجمة والتدريس. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه إلى كل خير وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.